لغيره بواسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
هي واحد مغصوب فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بويه ما عرف علم بعد سبو ما عرف أولا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا الضمة مقدرة. فإذا الإعراب على قسمين. هذا ليس تقييد وإنما حكم. فالحكم يختلف عن التقييد.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أمواجا.
أقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد، وعجل لوليك الفرج والنصر والعافية والتأييد والتمكين. قال: الحاجة إلى مباحث الألفاظ. لا شك أن المنطقي لا يتعلق غرضه الأصلي إلا بنفس المعاني، ولكنه لا يستغني عن البحث عن أحوال الألفاظ توصلا إلى المعاني. أول ما شرع فيه المصنف مباحث الألفاظ، وذلك باعتبار أن موضوع علم المنطق يدور حول مبحثين: المبحث الأول مبحث التعريف، المبحث الثاني مبحث الاستدلال والحجج. والتعريف يتوقف على مقدمتين: المقدمة الأولى مقدمة بعيدة وهي مباحث الألفاظ، والمقدمة الثانية مقدمة قريبة وهي مباحث الكليات. فلما كان التعريف يتوقف على مبحث الألفاظ شرع المصنف أولاً في مباحث الألفاظ وما يرتبط بها، ثم ثنى بعد ذلك بالبحث حول مبحث الكليات. فإذا فرغ من هذين البحثين، أي مبحث الألفاظ ومبحث الكليات، وصل إلى غرضه الأصلي وهو الحديث عن التعريف. تحديد الغرض من كل بحث في كل علم يمكن استكشافه من خلال تحديد موضوع ذلك العلم، باعتبار أن الغرض في كل بحث من كل علم يدور مدار موضوع ذلك العلم. فإذا علم ما هو موضوع ذلك العلم استطعنا أن نستكشف ما هو الغرض الذي يترتب على ذلك العلم، هذا أولا، وكذلك ما هو الغرض الذي يترتب على مسائل ذلك العلم. فتحديد الغرض يكون من خلال تحديد موضوع ذلك العلم. فمتى ما علم ما هو موضوع العلم علم ما هو الغرض الذي يترتب على مسائل ذلك العلم. فمن علم أن علم النحو يبحث عن الكلمة من حيث إعرابها أو من حيث بنائها علم أن الغرض الذي يترتب على مسائل علم النحو هو صون لسان المتكلم عن الوقوع في الأخطاء النحوية من حيث الإعراب والبناء. كذلك إذا جئنا إلى علم المنطق، عندما عرفنا أن موضوع علم المنطق وأن محور أبحاث علم المنطق تدور حول التعريف أو حول الاستدلال من حيث الكشف عن المجهول التصوري أو المجهول التصديقي، لما كان هو هذا موضوع علم المنطق، علمنا أن الغرض الذي يترتب على دراسة علم المنطق أو على الوقوف على مسائل علم المنطق هو تقويم هذا الانتقال، تقويم انتقال الذهن من المعلوم إلى المجهول ومن المجهول إلى المعلوم. إذن عرفنا أن مدار الغرض يتحدد من خلال الوقوف على موضوع العلم، فلما كان الغرض الذي يترتب على علم النحو هو تقويم اللسان، وضع النحوي مجموعة من القواعد النحوية التي بها يعصم اللسان عن الوقوع في الخطأ الكلامي أثناء التكلم. ولما كان الغرض المترتب على علم المنطق هو صون الفكر أثناء التعريف أو أثناء الاستدلال، أثناء الحركة بين المعلوم والمجهول أو بين المجهول والمعلوم أو بين المعلوم والمعلوم، لما كان هو هذا غرض المنطق، علمنا أن وضع المنطق لما كان هذا هو غرض المنطق، علمنا كيف أن المنطق قد وضع مجموعة من القوانين التي تعصم الذهن عن الوقوع في الخطأ أثناء حركة الفكر. من هنا يقال من المعلوم أن المنطق لا شغل له بالبحث اللفظي، مباحث الألفاظ ترتبط بالبحث النحوي، لها صلة بعلم اللغة والنحو، لأن الغرض الذي يترتب على المنطق ليس صون اللسان عن الخطأ النحوي ليكون مورد البحث هو الاهتمام باللفظ من حيث الإعراب والبناء. الغرض الأصلي الذي يتعلق به علم المنطق صون الفكر، وصون الفكر لا شغل له بالألفاظ وعالم الألفاظ. من هنا يبرز السؤال التالي: ما هو السبب في مجيء مباحث الألفاظ إلى علم المنطق مع أن البحث عن اللفظ وشؤون اللفظ وأحوال اللفظ من حيث أنه معرب أو أنه مبني، هذه الأحوال لها صلة وثيقة تدخل تحت دائرة اهتمام النحوي ولا شغل للمنطق بذلك، المنطق ليس دوره البحث عن اللفظ. من هنا لماذا أدرج مبحث الألفاظ في علم المنطق مع أنه لا يتعلق به غرض المنطق؟ للجواب عن هذا السؤال نشرع في بيان مجموعة من النقاط. النقطة الأولى ترتبط بدراسة أنحاء الوجود. الوجود على نحوين: تارة يكون الوجود وجودا حقيقيا، وأخرى يكون الوجود وجودا مجازيا. ما هو الفرق بين الوجود الحقيقي وبين الوجود المجازي؟ الوجود الحقيقي كون الشيء يتحقق في مرتبته الوجودية، بحيث يقال موجود في كذا، بينما الوجود المجازي هو أن تحقق الشيء يكون موجودا لا في كذا بل بكذا. عندنا عبارتان، لاحظ الفرق بينهما. تارة نقول الشيء موجود في كذا، وتارة نقول الشيء موجود بكذا. ما هو الفرق؟ التفت معي. تارة أرى أسدا موجودا في الخارج، وأخرى أرى أسدا منقوشا على الجدار، يعني مرسوم على اللوح صورة أسد. ثمة نقطة مشتركة بين الرؤيتين، عندنا رؤيتان، رؤية الأسد في الخارج ورؤية الأسد منقوشا على الجدار، منحوتا على الجدار. ما الفرق بين هاتين الرؤيتين؟ نقول نقطة مشتركة بين هاتين الرؤيتين، وهي كما أن رؤية الأسد في الخارج أوجبت انتقال الذهن من الأسد في الخارج إلى صورة الأسد، فعندما نظرت إلى الأسد في الخارج انتقل ذهني إلى معنى الأسد. كذلك عندما رأيت الأسد منقوشا على اللوح أو منحوتا في الجدار انتقل ذهني إلى معنى الأسد. إذن معنى الأسد وهو الحيوان المفترس الذهن يصل إليه إما عبر رؤية الأسد في الخارج أو عبر رؤية الأسد وهو منقوش على الجدار. هذه نقطة مشتركة. إذن النقطة المشتركة بين الرؤيتين أن رؤية الأسد في الخارج أو منقوشا على الجدار يوجب انتقال الذهن من الأسد إلى معنى الأسد وهو الحيوان المفترس. الفرق بينهما ما هو؟ الفرق بينهما أن وجود الأسد في الخارج موجود في مرتبته الواقعية، بمعنى ليس بجعل جاعل ولا بوضع واضع ولا باعتبار معتبر. كيف؟ يعني بمجرد أن يتحقق الأسد في الخارج يقال هو متحقق واقعا في الخارج، فكأن الخارج أصبح ظرفا لوجود الأسد، فيقال الأسد موجود في الخارج. بينما إذا كتبت كلمة أسد هل يقال الأسد موجود في الكتابة بحيث تكون الكتابة ظرفا لوجود الأسد، أو يقال الأسد وجد بوجود الكتابة؟ الأسد موجود بوجود الكتابة، لا أن الكتابة بمثابة الإناء التي وجد فيها الأسد. الأسد يقال موجود في الخارج ولا يقال موجود في الكتابة، يقال موجود بوجود الكتابة. فكلما كان التعبير عن وجود الأسد بأنه موجود في كذا هذا ما يعبر عنه بالوجود الحقيقي، وكلما كان التعبير عن وجود الأسد بأنه موجود بوجود كذا يعبر عنه بالوجود المجازي. لماذا هناك يقال الأسد موجود في كذا؟ لأنه حقيقة موجود في الخارج. الأسد حقيقة موجود في الخارج، أما الأسد حقيقة لا يقال موجود في الكتابة إلا بعناية، إلا بعناية واعتبار، فيقال موجود بوجود الكتابة. وجود الأسد بوجود اللفظ بوجود الكتابة، لا أنه موجود في اللفظ، لا أنه موجود في الكتابة، بل وجد بوجود اللفظ وبوجود الكتابة. وهذا معنى ما أراده الشيخ عندما قال: والفرق بين الوجود الحقيقي والوجود المجازي أن الوجود الحقيقي ليس بجعل جاعل، ليس باعتبار معتبر، ليس بوضع واضع، بمعنى بمجرد أن يتحقق الشيء في الخارج يقال موجود حقيقة في الخارج. أما وجود اللفظ من خلال الكتابة أو من خلال التلفظ بلفظ أسد ألف سين دال يقال وجد الأسد، ولكن وجد الأسد في اللفظ والكتابة أو بوجود اللفظ وبوجود الكتابة؟ بوجود اللفظ والكتابة. ولهذا إذا قيل موجود في الكتابة وجوده في الكتابة هذا أمر مجازي، وإلا هو موجود بوجود الكتابة لا أنه وجد في نفس الكتابة. أما الأسد وجد في نفس الخارج. ولهذا كلما كان وجود الشيء في كذا عبر عنه بالوجود الحقيقي، وكلما كان وجود الشيء بوجود كذا بتبع كذا عبر عنه بالوجود المجازي. هنا نقول في المقام: ما هي أقسام الوجود الحقيقي؟ ما هي أقسام الوجود المجازي؟ الوجود الحقيقي على قسمين: وجود خارجي ووجود ذهني. الوجود الخارجي يعتبر وجودا حقيقيا، لماذا؟ لأن كل شيء يتحقق في الخارج فهو متحقق حقيقة، يقال موجود حقيقة في الخارج، لأنه وجد بوجود الخارج، لا حقيقة هو موجود في الخارج. كذلك الذهن، الوجود الذهني يعتبر وجودا حقيقيا، لماذا؟ كما يقال النار في الخارج موجودة، كذلك يقال النار في الذهن موجودة. يقال النار موجودة بوجود الذهن أو موجودة في الذهن؟ موجودة في الذهن. النار لها نحوان من الوجود، موجودة في الخارج وموجودة في الذهن. وكلما كان وجود الشيء على أنه في كذا يكون وجودا حقيقيا، فكما أن الإنسان موجود حقيقة في الخارج لأنه تحقق في مرتبته الوجودية الخارجية، كذلك هو موجود في الذهن. لا يقال موجود بوجود الذهن، يقال موجود في الذهن. وكلما كان الوجود أو الموجود متحققا في كذا قلنا يصطلح عليه بأنه وجود حقيقي. إذن لا إشكال، كما أن الوجود الخارجي يعتبر وجودا حقيقيا لأنه موجود فيه حقيقة، كذلك الوجود الذهني موجود يعتبر وجودا حقيقيا لأنه موجود في الذهن حقيقة. فالنار في الذهن، والأسد في الذهن، والبقر في الذهن، والشجر في الذهن، فيعتبر وجودا حقيقيا. الوجود الخارجي له أنحاء، تارة يكون وجودا ماديا كوجود الإنسان والجسم والبقر والشجر، وأخرى يكون وجودا مجردا وهو في الخارج كوجود الملك، الملك من المجردات، كوجود الروح، الروح من المجردات، هذه وجودات خارجية. السؤال: ما هو الفرق بين الوجود الخارجي وبين الوجود الذهني؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: ما هو الفرق بين الوجود الذهني وبين الذهن؟ السؤال الثالث: ما هو الفرق بين الوجود الذهني وبين العلم؟ إذن ثلاثة أسئلة نريد أن نجيب عنها. السؤال الأول: ما هو الفرق بين الوجود الذهني وبين الوجود الخارجي؟ جعلنا نقدم السؤال الثاني: ما هو الفرق بين الذهن وبين الوجود الذهني؟ الذهن يطلق ويراد به قوة الاكتساب، القوة العاقلة لاكتساب المعلوم. قلنا نحن أن الإنسان يمتلك أربع قوى: أول قوة وأدناها قوة الحس، ثم قوة الخيال، ثم قوة الوهم، ثم القوة العاقلة. القوة العاقلة التي أودعها الله تعالى في الإنسان وبها تميز عن الحيوان وعن بقية العجماوات، هذا هو المراد من الذهن. أما ما هو المراد من الوجود الذهني؟ لاحظ معي، للوجود الذهني اصطلاحان. الاصطلاح الأول أو الاستعمال الأول هو الاستعمال اللغوي. المراد من الوجود الذهني لغة كل ما يوجد في الذهن، كل ما يتحقق في الذهن يعبر عنه بالوجود الذهني. النار وجدت في الذهن، البقر وجد في الذهن، الشجر وجد في الذهن، يعبر عنه بالوجود الذهني. فكل ما هو متحقق في الذهن يصطلح عليه بالوجود الذهني. هذا الاصطلاح اصطلاح لغوي. هناك اصطلاح خاص يستعمل في علم المعقول في الفلسفة والمنطق، وتحديدا في الفلسفة. ما هو المراد من الوجود الذهني؟ هو ما يتقوم بأمرين. انتبه جيدا للبحث. الأمر الأول أن يتحقق شيء في الذهن. الأمر الثاني أن يكون الشيء في الذهن هو عين الشيء في الخارج، عينه. ما في الذهن هو ما في الخارج. إذا سألنا ما هو الفرق بين الاستعمال اللغوي وبين هذا الاستعمال، نقول من الواضح أن الاستعمال الثاني أخص من الاستعمال الأول. الاستعمال الأول أي الوجود الذهني بالمعنى اللغوي فقط قوامه أمر واحد، وهو أن الشيء يتحقق في الذهن. أما الاستعمال الثاني أخذ قيدين لتحقق الوجود الذهني. القيد الأول أن يوجد الشيء في الذهن، القيد الثاني وأن يكون ما في الذهن هو عين ما في الخارج. توضيح ذلك، التفت معي. الإنسان له نحوان من الوجود. عندنا إنسان متحقق في الخارج، ووجود الإنسان في الخارج قلنا بأنه وجود حقيقي لأنه متحقق حقيقة ومن دون أي جعل وأي اعتبار، متحقق حقيقة في الخارج. وعندنا إنسان موجود أين؟ في الذهن. وعندنا إنسان موجود في الذهن. السؤال: هذا الإنسان الذي وجد في الذهن، نقول في المقام بما أنه موجود في الذهن فيطلق عليه بالوجود الذهني بالمعنى اللغوي أو لا يطلق عليه؟ يطلق عليه، لأن المعنى اللغوي للوجود الذهني كل شيء يوجد في الذهن يسمى وجودا ذهنيا، ولكن بالاستعمال الفلسفي أو استعمال الخاص، الاستعمال الخاص متى يطلق عليه وجودا ذهنيا؟ لا بمجرد أن يوجد في الذهن، بل لا بد أن يكون الإنسان في الذهن هو عين الإنسان في الخارج، عينه وجودا أو عينه مفهوما حقيقة. نقول من الواضح أن يكون عينه حقيقة لا أنه عينه وجودا. لماذا؟ لأن ما في الخارج، الإنسان في الخارج موجودا وجودا خارجيا، وما في الذهن موجود وجودا ذهنيا. إذن ليس عينه في على مستوى الوجود، الإنسان وجوده في الخارج يكون وجودا خارجيا، وأما الإنسان في الذهن يكون وجودا ذهنيا. إذن هنا اتحدا وجودا أو اختلفا وجودا؟ اختلفا وجودا، وجود خارجي للإنسان ووجود ذهني للإنسان. إذن من حيث الوجود يتطابق الوجود أو يختلف الوجود؟ يختلف الوجود. إذن عندنا وجود في الخارج وعندنا وجود في الذهن. إذن إذا قيل أن يكون ما في الذهن هو عين ما في الخارج، من حيث الوجود أو من حيث الحقيقة؟ من حيث الحقيقة والماهية، بمعنى أن الإنسان في الخارج حقيقته ما هو؟ حيوان ناطق. في الذهن الإنسان حيوان ناطق أو الإنسان شجر؟ أيضا حيوان ناطق. الإنسان في الخارج هو حيوان ناطق، هو جسم حساس متحرك بالإرادة عاقل. أيضا الإنسان في الذهن هو حيوان جسم حساس متحرك بالإرادة عاقل مفكر. إذن الإنسان في الذهن هو عين الإنسان في الخارج حقيقتان. ما المعنى الذي يكون للإنسان في الخارج هو نفس المعنى الذي يكون له. إذن نحن عندما نقول أن ما في الذهن يكون عين ما في الخارج، عينه نفسه من حيث الوجود أو من حيث الحقيقة؟ اتضح بعد من حيث الحقيقة. حقيقة الإنسان في الخارج حيوان ناطق، حقيقته في الذهن أيضا حيوان ناطق، فاتحدا من حيث الحقيقة واختلفا من حيث الوجود، لأن الإنسان في الخارج يكون وجودا خارجيا وفي الذهن يكون وجودا ذهنيا. إذن يتضح لنا أن الوجود الذهني تارة يراد به معناه اللغوي، ويكون المعنى اللغوي كل شيء يتحقق في الذهن يكون وجودا ذهنيا بغض النظر طابقه حقيقة لم يطابقه حقيقة، لا يهمنا عنصر المطابقة، المهم أن يوجد في الذهن وإن لم يطابقه حقيقة. أما الاستعمال الخاص لا، الوجود الذهني ليس مجرد أن يوجد في الذهن، بل لا بد أن يكون ما في الذهن مطابقا لما في الخارج، مطابقا له وجودا أو حقيقة. حقيقة يعني معنى. هذا هو الفرق بين الوجود الذهني وبين الذهن، فالذهن قوة الاكتساب والوجود الذهني المراد به إما المعنى اللغوي وإما المعنى الخاص. لماذا خاص؟ لأن أخذ فيه قيدان أما المعنى اللغوي لم يؤخذ فيه إلا قيد واحد، وكلما كثرت القيود ضاق المعنى والوجود. جيد. السؤال الثاني، ما هو الفرق بين الوجود الذهني وبين الوجود الخارجي؟ نقول الفرق بينهما وإن كانا يتحدان من حيث حقيقة الموجود، فحقيقة الموجود في الخارج كالإنسان حيوان ناطق، وحقيقة الموجود في الذهن كالإنسان أيضا حيوان ناطق، اتحدا تطابقا حقيقة من حيث الحقيقة والماهية والمعنى، ولكن الفرق بينهما أين؟ الفرق بينهما أن الوجود الخارجي يكون منشأ لترتب الآثار الخارجية، بينما الوجود الذهني لا يكون منشأ لترتب تلك الآثار الخارجية. لاحظ معي، النار في الخارج متحققة والنار في الذهن أيضا متحققة. معنى النار في الخارج هو نفس معنى النار في الذهن أو لا أو يختلف؟ قلنا نفسه. النار في الخارج حقيقتها عين حقيقة النار في الذهن، وهذا معنى التطابق في الحقيقة. وإلا لو كان النار معناها في الذهن شيء يغاير معنى النار في الخارج لم يطلق على النار بأنها وجود ذهني، لأننا قلنا ما يقوم الوجود الذهني هو عنصر التطابق. إذن يجب أن يكون معنى النار في الذهن هو نفس معنى النار في الخارج. الإنسان في الخارج حيوان ناطق، الإنسان في الذهن حيوان ناطق. إذن ما هو الفرق؟ نقول وجود النار في الخارج، الوجود الخارجي للنار يكون منشأ لترتب الآثار الخارجية. كيف؟ النار في الخارج تحرق، تضيء، تشتعل، تدفي إلى آخره، بينما النار في الذهن تشتعل أو لا تشتعل؟ قم لا تشتعل. تنبعث عنها الحرارة أو لا تنبعث؟ تحرق أو لا تحرق؟ لا تحرق، وإلا لو كانت تحرق لاحترق دماغي وذهني. إذن ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن النار بحسب وجودها الخارجي لها آثار خارجية، تحرق تضيء. أما النار بحسب وجودها الذهني ليس لها شيء من تلك الآثار الخارجية، لا يترتب عليها شيء من تلك الآثار الخارجية. هذا هو الفرق بين الوجود الخارجي وبين الوجود الذهني. فالوجود الخارجي منشأ لترتب الآثار الخارجية، أما الوجود الذهني ليس منشأ لتلك الآثار الخارجية. إذن اتضح ما هو الفرق بين الوجود الذهني وبين الوجود الخارجي. السؤال، لماذا في الخارج يكون منشأ؟ لأن النار في الخارج موجودة بوجودها الخارجي، أما النار في الذهن موجودة بوجودها الخارجي، أو صورة ما في الخارج، صورة حاكية عن ما في الخارج. ولهذا قلنا العلم ما هو؟ العلم حضور صورة الشيء، يعني صورة المعلوم. لماذا النار في الذهن لا تترتب عليها تلك الآثار الخارجية؟ نقول لأن الذي جاء إلى الذهن الوجود الخارجي للنار، أو الذي جاء صورة النار، صورة النار. فإن قلت إذا كان الذي جاء صورة النار أين التطابق؟ نقول صورة النار هي نفس النار في تطابق في المعنى، لا تطابق في الوجود. وجود خارجي غير وجود ذهني، اختلاف الآثار. بما أن الآثار مختلفة اختلف نحوي الوجود، الوجود الخارجي غير الوجود، لكن غيره وجودان أو غيره أو غيره حقيقة، غيره وجودان، أما من حيث الحقيقة هو واحد. ما في الخارجي حيوان ناطق، ما في الذهن أيضا صورة الإنسان حيوان ناطق. صورة الماء سائل مركب طبيعي من أكسجين وهيدروجين، أيضا الماء في الخارج سائل طبيعي مركب من الهيدروجين والأكسجين. وهذا هو المعنى، التطابق في المعنى، التطابق، التطابق في الحقيقة. ما هو الدليل على التطابق؟ نقول الوجدان. الدليل على التطابق هو الوجدان. كيف يكون الوجدان دليلا؟ نقول أساسا لو كان الوجود الذهني، لو كان صورة الإنسان لا تطابق ما في الخارج، لم يتحقق علم للإنسان. لأن العلم ما هو؟ العلم هو حكاية ما في الذهن عما. وكيف يكون حاكيا الشيء؟ يكون حاكيا إذا طابقه. متى يقال علمت بالإنسان؟ إذا كان الإنسان في ذهنك هو عين الإنسان. متى يقال علمت بالنار؟ إذا كانت النار في الذهن هي عين النار في الخارج. أما إذا قلت علمت بالشجر وكان الشجر في الذهن بمعنى الفرس، والشجر في الخارج هو الشجر بمعنى الشجرة، إذن هنا يتحقق علم أو لا يتحقق؟ لا يتحقق علم، لأن ما في ذهنك لا يحكي عما في الخارج. إذن ليس العلم متحقق إلا من خلال التطابق بين ما في الذهن وما تقول علمت بما في الخارج، لأن ما في ذهنك يطابق ما في الخارج. أما إذا كان ما في ذهنك شيء وما في الخارج شيء آخر، يتحقق علم بالخارج أو لا يتحقق؟ لا يتحقق. إذن لا يتحقق علم بالخارج إلا من خلال مطابقة ما في الذهن لما، وإلا إذا كان جميع ما في ذهننا هو غير ما في الخارج، إذا نعلم بالخارج أو لا نعلم بالخارج؟ لا نعلم. أساسا صلة الإنسان بالخارج هو من خلال التطابق، لكن لاحظوا التطابق من حيث الوجود أو من حيث الحقيقة؟ من حيث الحقيقة لا من حيث الوجود، لأن الوجود الذهني يفترق عن الوجود الخارجي من أي جهة؟ من جهة أن ما في الخارج، ما في الخارج منشأ للآثار الخارجية، وما في الذهن ليس منشأ لتلك الآثار الخارجية. نلملم المطلب، نقول إذن عندنا وجود ذهني وعندنا ذهن. الذهن يعني القوة العاقلة، أما الوجود الذهني يراد به ما يوجد في الذهن ويكون مطابقا حقيقة لما في الخارج. ما الفرق بين الوجود الخارجي والوجود الذهني؟ نقول الفرق في ترتب الآثار وعدم ترتب الآثار. الوجودات الخارجية المتحققة في الخارج تنشأ تترتب عليها آثار خارجية كالنار فإنها تحرق وتضيء، بينما الوجودات الذهنية لا يترتب عليها شيء من تلك الآثار الخارجية، فالنار في ذهني ليس لها الإحراق ولا الإضاءة وما شابه ذلك. الكفر في الخارج له آثار خارجية، تجد أن الكافر لا يصلي، تجد أن الكافر لا يلتزم بحقوق وواجبات سماوية، ولكن الكفر في الذهن له هذه الآثار أو ليس لها هذه الآثار؟ ليس لها الآثار. ولهذا قيل تصور من تصور الكفر لا يكون، لا يكون. من تصور معنى الكفر يكون كافرا أو لا يكون؟ لا يكون كافرا. وما معنى أنه لا يكون كافرا؟ يعني لا تترتب عليه الآثار الخارجية للكفر. نعم الكفر الخارجي له آثار خارجية. كان عندنا سؤال ثالث أيضا، ما هو السؤال الثالث؟ ما هو الفرق بين الوجود الذهني وبين العلم؟ الشيخ المظفر حسب تعبيره قال الوجود الذهني هو العلم. الوجود الذهني هو العلم. لماذا؟ لأن ما هو العلم؟ العلم هو حضور الصورة، حضور صورة الشيء نفسه، حضور صورة الشيء نفسه، حضور نفس الشيء في الذهن. إذا لاحظ أخذ قيدين، أخذ الشيخ قيدين في تعريف العلم. أولا الحضور، الحضور ما معنى الحضور؟ يعني أن يوجد شيء في الذهن. ثم أخذ ماذا؟ نفس الشيء. نفس الشيء يعني إشارة إلى ماذا؟ إلى التطابق. إذن معنى العلم هو معنى الوجود الذهني. الوجود الذهني ما هو؟ يتقوم بركنين. الركن الأول أن يتحقق الشيء في الذهن، أما إذا لم يتحقق شيء في الذهن لا يكون وجودا ذهنيا. أن يتحقق الشيء في الذهن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وأن يكون ما في الذهن هو نفسه، عبرنا عنه بالتطابق بعد، نفس ما في الخارج. يقول ارجعوا إلى تعريف العلم. العلم ما هو؟ حضور نفس الشيء في الذهن. إذن هناك حضور في الذهن، وهذا الحضور في الذهن نفس الشيء، يعني نفس ما هو في الخارج. فحضور الإنسان، صورة الإنسان في ذهني هو نفس معنى الإنسان في الخارج. نعم يفترقان وجودا، ذاك وجود خارجي وهذا وجود ذهني. إذن الوجود الذهني هو نفس معنى العلم. هذا الذي قاله الشيخ رضوان الله تعالى عليه. أريد أن أخرج بنتيجتين. النتيجة الأولى أن الوجود الذهني يختلف عن الوجود الخارجي. جهة الاختلاف اتضحت. الوجود الخارجي يترتب عليه آثار خارجية، الوجود الذهني لا يترتب عليه تلك الآثار الخارجية. ولكن هل هذا الفرق يخرج الوجود الذهني عن كونه وجودا حقيقيا أم لا؟ لا يخرجه. صحيح هناك فرق بين الوجود الخارجي وبين الوجود الذهني، ولكن يشترك كل منهما في أنهما وجودان حقيقيان. لماذا؟ لأنه ما معنى الوجود الحقيقي؟ قلنا الوجود الحقيقي هو الوجود الذي يتحقق من دون عناية، يعبر عنه موجود في. الإنسان موجود حقيقة في الخارج وحقيقة موجود في الذهن. إذن الوجود الذهني أيضا هو وجود حقيقي، وإن كان يختلف مع الوجود الخارجي، ولكن حقيقة الوجود الذهني يعتبر وجودا حقيقيا، والوجود الخارجي أيضا يعتبر وجودا حقيقيا. لماذا؟ لأن ما يتحقق في الذهن حقيقة يقال متحقق في الذهن. حتى لو جاء إنسان وقال أنا أريد أن أعتبر أن ما في الذهن ليس في الذهن، هذا الاعتبار له معنى أو ليس له معنى؟ يؤثر أو لا يؤثر؟ أحسنتم، لا يؤثر. يعني أقرب الفكرة، أريد أن أدفع إشكال، أقرب الفكرة هكذا. هذا الكتاب موجود في الخارج، موجود في الخارج، الله أوجده في الخارج،
الله أوجد الإنسان في الخارج، الله أوجد الملك في الخارج. لو جئت أنا وعندي سلطة لغوية قلت سوف أعتبر أن الكتاب ليس موجودا في الخارج، سوف أعتبر أن الملك ليس موجودا في الخارج، يخرجه عن الخارج أو لا يخرجه عن الخارج؟ هذا الاعتبار. لو قلت مليون مرة أعتبر أن الكتاب ليس موجودا في الخارج سوف يكون حقيقة موجود في الخارج. إذن الجعل والاعتبار، والجعل والاعتبار يؤثر أو لا يؤثر؟ خب لا يؤثر. كذلك إذا وجدت صورة الكتاب في ذهني، لو تفضل أحدكم وعنده السلطة اللغوية والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية قال الصورة في ذهنك سوف لا أعتبر لها وجود، يؤثر على وجودها أو لا يؤثر؟ أحسنتم، لا يؤثر. وهذا معنى أن الوجود الحقيقي لا يؤثر فيه لا الجعل ولا الاعتبار ولا الوضع ولا وما شابه ذلك. إذن ما في الذهن ليس خاضع لاعتبار معتبر، ما في الخارج ليس خاضع لاعتباري معتبر. أما لاحظوا الفرق، نحن إذا قلنا الأسد يوجد بوجود اللفظ، يعني من تلفظ بلفظ الأسد انطبع ذهنه انطبع معنى الأسد في الذهن أو لم ينطبع؟ خب ينطبع. قلنا نحن كما أن الذهن ينتقل إلى معنى الأسد من خلال رؤية الأسد في الخارج، أيضا بمجرد أن أسمع كلمة أسد أنتقل إلى صورة الأسد أو لا أنتقل؟ الآن أنا أقول أسد وأنتم انتقل ذهنكم إلى معنى الأسد، إلى صورة الأسد. لو جاء عالم اللغة وقال هذا اللفظ لفظ الأسد نغير اسمه ولو للأجيال القادمة، يعني الآن نجعل عملية اتفاقية بيننا وبين المجتمع أنه بعد خلاص لفظ الأسد لا نجعله يدل على معنى الأسد أي الحيوان المفترس، فلنسميه اسما آخر، نبتكر اسم آخر. إذن تدريجيا يزول أو لا يزول؟ يزول تدريجيا، لأن الألفاظ بوضع واضع، اللفظ يوضع للدلالة على المعنى بوضع واضع، بجعل جاعل، باعتبار معتبر. فمتى ما رفع المعتبر يده عما اعتبره ينتهي الأمر. هذا نظير ماذا؟ أيضا أفرق لكم سريعا بهذا التفريق. لاحظ معي، الماء يرفع العطش أو لا يرفع العطش؟ أحسنتم، يرفع العطش. لو جاء أحدكم وقال سوف أعتبر أن الماء لا يرفع العطش، يؤثر هذا الاعتبار؟ يبقى الماء رافعا للعطش. لكن لاحظوا معي، جواز السفر يكون سببا للدخول إلى بلاد الغير. لو جاءت الدولة وقالت ألغيت اعتبارية هذا الجواز، هذا الإلغاء، هذا الاعتبار، اعتبرت أن هذا الجواز ليس صالحا، يؤثر أو لا يؤثر؟ يؤثر. أحسنتم. لماذا؟ نقول لأن ذاك ليس اعتبارا، الماء بالنسبة لرفع العطش لا يخضع لعملية الاعتبار والجعل، أما الجواز السفر بالنسبة للدخول إلى بلاد الغير يخضع للاعتبار أو لا يخضع؟ يخضع للاعتبار. إذن الوجود الخارجي موجود حقيقة في الخارج، والوجود الذهني موجود حقيقة في الخارج، لأنه ليس معنى الوجود الحقيقي إلا بمعنى، ليس بجعل جاعل، ليس باعتبار معتبر، ليس بوضع واضع. ونحن فرقنا بينهم بصياغتين، الوجود الحقيقي وجود الشيء في كذا، أما الوجود المجازي وجود الشيء بوجود كذا، كما سوف نقف عليه لاحقا. إذن لا إشكال أن الوجود الخارجي هو وجود حقيقي، والوجود الذهني هو وجود حقيقي. فاندفع ما تفضل به بعض أساتذتنا من أن الوجود الذهني هو وجود مجازي. خب لماذا هو وجود مجازي؟ ماذا قال؟ قال لأنه ما معنى الوجود الحقيقي؟ قال الوجود الحقيقي هو الذي يكون منشأ للآثار الخارجية، والوجود المجازي هو الذي لا يكون منشأ للآثار الخارجية. هذا هو معنى الحقيقي ومعنى المجازي. إذا جئنا إلى الموجودات الذهنية، يعني إلى الصور، هذه الصور المتحققة في الذهن لها آثار خارجية أم ليس لها آثار خارجية؟ قلنا ليس لها تلك الآثار الخارجية. فإذا لم يكن لها تلك الآثار الخارجية تكون وجودا مجازيا. نقول هذا أول الكلام، من قال أن هذا هو معنى الحقيقي وهذا هو معنى المجازي؟ الوجود الحقيقي الذي يريده المناطقة هو ما لم يكن بجعل جاعل ووضع واضع، والمجازي هو ما كان بجعل جاعل وبوضع واضح. الكتابة بجعل جاعل، أنا أجعل الكتابة، أنا أجعل الألفاظ، أنا أنتخب الألفاظ للدلالة على المعاني. هذا هو الفرق بين الحقيقي وبين المجازي. أما أن تأتي بمعنى آخر لا يقصده المناطق وترتب عليه أن الوجود الذهني لا يكون حقيقيا بل يكون مجازيا، هذا ليس فنيا في المناقشة. وإلا يمكن أنا بكرة أأتي بتفسير آخر للحقيقي والمجازي وأخرج حتى بعض الوجودات الخارجية من الوجودات الحقيقية. ماذا أقول؟ أقول عندنا وجودان، وجود حقيقي وجود مجازي. ما هو الفرق بينهما؟ الوجود الحقيقي هو الموجود بنفس ذاته لا يحتاج إلى علة، أما الوجودات المجازية هي التي توجد بغيرها، يعني بعلة. إذن الحقيقي يطلق على من؟ فقط وفقط بناء على هذا المعنى يطلق على من؟ على الله تبارك وتعالى. وجميع ما غير الله ما عدا الله يكون وجودا، وهذا ما يعبر عنه العرفاء. يقولون الله نور والكل ظلام، والكل ظلام، الله نور والجميع هو ظلام. أساسا العرفاء يقول أنت مجازا وجود، الوجود الحقيقي لا وجود إلا الله تبارك وتعالى. إذن مو فقط الذهني نخرجه عن الوجود الحقيقي بل حتى بعض الوجودات الخارجية. فبكرة أنا ألتزم بهذا المعنى وأقول فقط عندنا وجود حقيقي واحد ينحصر بوجود الله تبارك وتعالى. هذا ليس فنيا في المناقشة. المناقشة الصحيحة تكون كالتالي: أنت أيها الشيخ المظفر ومن تبعك ومن كنت تابعا له من المناطق، ماذا تريدون من الوجود حقيقي وماذا تريدون من الوجود المجازي؟ الوجود الحقيقي ما لم يكن بجعل جاعل، الوجود المجازي ما كان بجعل جاعل. بناء على هذا المعنى يكون عندنا قسمان من الوجود الحقيقي: الوجود الخارجي لأنه ليس بجعل جاعل، الوجود الذهني أيضا لا يخضع لعملية جعل واعتبار. أما أن نأتي بمعاني أخرى فنخرج هذا وندخل ذاك، هذا ليس صحيحا. إذن فالصحيح ما ذهب إليه الشيخ المظفر لا ما قال به بعض أساتذتنا من إخراج الوجود الذهني عن دائرة الوجود الحقيقي. يبقى أقسام الوجود المجازي. طبعا لازلنا نحن في النقطة الأولى، أنحاء الوجود. أقسام الوجود المجازي يأتي الحديث عنها لاحقا. بهذا تم الكلام، رفع المقام بالصلاة على خير الأنام محمد. اللهم صل وسلم على محمد.